بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صحيح ابن خزيمة رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في جميع أبواب الأذان والإقامة: باب طول السجود والتسوية بينه وبين الركوع وبين القيام بعد رفع الرأس من الركوع. قال حدثنا منذر قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه رأسه بعد الركوع وسجوده وجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء. قال حدثنا مؤمر بن هشام اليشكري وسلم ابن جنادة القرشي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة عن حذيفة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فذكر الحديث وذكر أنه قرأ في ركعة البقرة والنساء ثم ركع فكان ركوعه مثل قيامه ثم سجد فكان سجوده مثل ركوعه. قال حدثنا عبدة ابن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا يحيى بن آدم عن مسعر عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازم قال: كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وسجوده وجلوسه لا يدرى أيه أفضل. قال أبو بكر: يريد أفضل أطول.
يبقى بالنسبة للتسوية تكون بين الركوع السجود القيام بعد رفع الرأس من الركوع، ليس الركوع السجود مع القراءة، فإن القراءة قد تطول جدا خصوصا إذا كان في الليل، فغاية ما يفعله أنه يطيل الركوع والسجود، لكن بقدر القراءة لا، فالقراءة وحدها. أما الركوع السجود الرفع من الركوع هذا يكون قريبا من السواء. نعم.
باب النهي عن نقرة الغراب في السجود. قال حدثنا منذر قال حدثنا يحيى وأبو عاصم.
من المخالفات التي بدأت تظهر من الأئمة الآن في صلاة الجماعة إطالة السجدة الأخيرة قبل التشهد سواء الأوسط أو الأخير، فيطيلون السجدة من باب إعلام المصلين المأمومين أن هذه السجدة بعدها تشهد، وهذا مخالف للسنة. اختصاص سجدة من سجدات الصلاة بالإطالة هذا مخالف للسنة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين سجداته وسجوده وركوعه صلى الله عليه وسلم، لكن أن تخص سجدة وهي ما تكون قبل التشهد بل يخصها بطريقة التكبير فيطيل مثلا السجدة الأخيرة ثم إذا قام ورفع رأسه يقول الله أكبر، يعني يا ناس انتبهوا وصلنا النهاية، انت بقى السرحان يبدأ يلم أوراقه بقى خلاص، حاول يخشع في هذه إن كان نائما فيما مضى. لا، كل هذا أيضا مخالف، هذا مخالف، فإطالة السجدة مخالفة وتغيير التكبير أيضا هذه مخالفة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يغير. نعم.
باب النهي عن نقرة الغراب في السجود. قال حدثنا منذر قال حدثنا يحيى وأبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل حاء قال وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن جعفر بهذا الإسناد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب. قال سلم بن جنادة: في الفرائض، وقال جميعا: وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان كما يوطنه البعير.
نعم. فنهى نقرة الغراب أي أنه لا يمكن جبهته من السجود، أول ما يصل إلى السجود يرفع جبهته مباشرة. وافتراش السبع أيضا يفترش، يعني يجعل ذراعيه على الأرض ويصل مرفقان إلى الأرض، وأن يوطن الرجل المكان كما يوطنه البعير، يبقى معروف هذا له، حدش يصلي فيه، عامله مثلا مكان في الصف الأول ده لا أحد يأتي سواء في نافلة ولا في فريضة، حتى في الفريضة تقام الصلاة وينتظرون مجيئه، متى يصلي واحد مكانه إذا لم يكن موجودا، لكن لو كان في مؤخرة المسجد في مقدمة المسجد المهم لا أحد يأتي إلى هذا المكان. وبعضهم يجعل سجادة خاصة، يفرش سجادة لتكون خاصة بفلان، متى ما يأتي يصلي فيه، فهذا فعل ما يكون ما فعل ما يفعل البعير، يصبح كأنه مكان خاص مثل المكان الذي يتخذ للبعير المربض الخاص به، كذلك هو صار له مربض أيضا. وهذا غاصب لهذا المكان، لو كان رجل يذب الناس عن هذا المكان ويزود الناس عن هذا المكان ويصلي فيه وحده، هذا غاصب. وفي صلاة الغاصب قولان لأهل العلم، هل تبطل أو لا تبطل صلاة الغاصب؟ إذن هو آثم على كل الأحوال، وهل تصح صلاته أم لا؟ حتى الفقهاء تكلموا لو كان الإنسان سجادة ولم يغصب مكانا، لكن السجادة زاد أطرافها عن الحد اللازم، زاد أطراف السجادة عن الحد اللازم بحيث تأخذ مكانا زائدا، فهذا أشبه الغصب أيضا. فلا ينبغي الإنسان أن يحجز مكانا في المسجد ولا أن يستوطن مكانا في المسجد بحيث يمنع الناس من الصلاة فيه. وثم إن هذا شأن المتكبرين، هذا شأن المتكبرين. إنما النبي دعا ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني ليسارع أولو الأحلام والنهى فيكونون خلفي إذا صليت. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لفعلوا. إذن في مرجح بالقرعة حال المنافسة، إنما هذه تمنع هذا الأمر، هذا صار مكانا له، اتخذ مكانا له. ليس يوجد في مساجد المسلمين شيء يكون وقفا على أحد ولا مختصا بأحد، إنما المسجد عام للجميع، المسجد عام لجميع الناس، مسجد لمن سبق، صف الأول لمن سبق، الثاني لمن سبق، وهكذا الجمعة لمن اقترب من الإمام، ليس لأحد أن يقيم أحدا ويجلس أحدا مكانه أبدا. البيوت لها شأن والمساجد لها شأن، لا دورات مياه ولا جذر يستند الواحد هذا إليها، لا فرش، لا كتب في المكتبة، كل هذه الأشياء مبذولة للناس، هذا وقف على المسلمين، وهي عبادة من أتاها وبكر إليها إلى هذه الأماكن كان أحق بها. ولهذا لا يجوز إخراج كتاب ولا مصحف من المسجد، لأن هذا ليس لك، دي اختصاص. قد يقول: والله طبعا عندي أنا بس هاخد أقرأ أكمل وردي في البيت وأعيد المصحف. لا، هذا ليس خاصا بك، معنى هذا أنك أنت بتخص نفسك بهذا الشيء، لا، ما تخص نفسك بهذا الشيء ولا بكتاب تقول لا أحد يقرأ في المسجد فأنا أخذ وأقرأ في البيت وبعدين أجيب. قد يأتي من يقرأ ويكون هذا سبب الهداية، واحد منتظر واحد على ما يصلي فشاف مكتبة فبيقرأ فيها، لقى حديث، هذا الحديث وقع في قلبه فكان سبب هداية. الهداية قد تكون بأدنى سبب، بأدنى سبب، واحد بيسمع غناء، شاب مستاذر، ممكن يكون قدرا هو بيقلب في سيارته المحطات جاب محطة القرآن فيعني أعجبه صوت القارئ، قد تكون سببا في هدايته ورجوعه إلى الحق إذا شاء الله الهداية، علق على أدنى سبب. فكل ما في مساجد المسلمين إنما هو مختص بهم، ليس واحد بعينه ينتفع بشيء دون الناس. شغل مروح عليه بس، لا، ليس لك، مروح على الجميع، مروح على الجميع ليست لك، أو التكييف أو إلى آخره، أو مثلا بردة المية ما أحد يشرب منها إلا أنا، لا، ما في شيء في المسجد يختص به أحد دون الآخر، دون الآخر، إنما هذا مبذول لجميع المسلمين. لكن إذا مثلا شيء تعطل نفعه أو صار ما هو أنفع، يعني مثلا في مثلا مصاحف ممكن تكون طبعات قديمة أيام 12 سطر، في مصاحف زمان 12 سطر، فممكن يكون واحد حافظ من زمان على هذا المصحف، فلو أنه أخذه وجعل مصحفا مكانه جديدا من المصاحف اللي معتاد الناس القراءة فيها الآن اللي مصحف المدينة، هذا لا بأس، يبقى انت غيرت الأفضل بل للأنفع، لأن ما في أحد يقرأ في 12 سطر يهجرونه، حتى المصحف العثماني اللي هو 15 سطر لكن هو ايه على الطبعة القديمة، الآن لا، كل صفحة منتهية بالآية، صحيح هذا أفضل في الحفظ المصحف الموجود الآن، لكن الحافظ قديم، الحافظ قديم مش هيستقيم معه، لأن اللي بيحفظ إذا جاء يقرأ تصور الصفحة اللي إيه؟ تصور صفحة أمامه، فيبقى هو واخد على الصفحة اللي هي كانت الكلمة هذه في أول الصفحة مثلا، ولهذا أهل العلم يقولون إذا أراد الواحد أن يحفظ القرآن اختار طبعة أو نسخة أو كذا يحفظ منها وتكون موحدة. وده فعلا لما كان يعني أيام زمان واحد حافظ مثلا في مصحف 11 سطر حافظ منه 15 سطر عثماني و15 سطر أيضا مصحف اسمه مصحف المعلم مصحف المعلم فالنسخ متعدد. الواحد مثلا إذا جاي وراجع دخلت الصفحات مع بعضها فتوحيد المصحف. فلو أن الإنسان أخذ مصحفا قديما وجعل مصحفا جديدا مكانه ما في إشكال. طب يأخذ مثلا رياض الصالحين طبعة مثلا محققة للشيخ الألباني ويجيب رياض الصالحين أفضل منه كطبعة لكن غير محقق، لا يجوز. يقول لك ده رياض الصالحين بس ده في خدمة زائدة، ده رياض الصالحين مع تحقيق الألباني رحمه الله تعالى. طب نجيب تحقيق شعيب، لا ما يصلح، ده كتاب مستقل، ده كتاب مستقل، ده في نفع وده في ايه وده في نفع، ده كتاب مستقل. فالشاهد انه لا يجوز اخراج شيء من المسجد لعموم الناس، انما هذا الناس فيه سواء، فلا ينبغي لواحد ان يستوطن مكانا في المسجد. نعم
فإنه لا بأس أن يدخل فيها
ويسدها.
نعم. لأن المسلمين مأمورون
بسد
الفرج عند فراغ
السجود،
فلو أن يصلي إذا كان إمامه
أحد
تحية المسجد.
نعم واضح.
قال باب إتمام السجود والزجر عن انتقاصه وتسمية المنتقص ركوعه وسجوده سارقا أو هو سارق من صلاته. قال حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا يا رسول الله كيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. قال حدثنا محمد بن العلاء بن قريب قال
سرق من الصلاة يعني أنقص منها، سرق من الواجب إتمام وهو سرق من أنقص، والسارق ينقص مال الشخص، سرق من فلان مالا يعني أنقصه. طب وسارق الكتب ليسرق من الكتب ولا يحيل أنقص ماذا؟ أنقص جهد هذا، حيث الجهد هذا نسب إلى غيره، فبدل ما ينسب له، لأنه لو قال ابن القيم إذا نسبة كلام القيم أقول رحمه الله نسبة كلام القيم زادته فضلا في الأمة، نسبة كلام القيم زادته أجرا، لأنه إذا قيل قال ابن القيم وكذا وكذا وقلنا رحمه الله وكذا حصل له دعاء وحصل. يبقى أنقص من الحق الواجب لأخيه المسلم، أنقص من الحق الواجب لأخيه المسلم، لأن واجب لحاله، هذا كلامه، هذا جهده، هذا تعبه. ليقول علم مشاع، العلم مشاع في ماذا؟ مشاع في ماذا؟ مثل أهل العلم العلم مشاع، علم البخاري أخذه أنا وأضيفه إلى نفسي، أضع على صحيح البخاري وأقول ماذا صنع البخاري، وأضع أحاديث رسول الله. طيب لكن من الذي جمع هذه الأحاديث؟ ومن الذي فندها؟ ومن الذي ميز بين أسانيدها وكذا؟ ومن الذي وضع لها التبويبات؟ ومن الذي ومن الذي ومن الذي إلى آخره؟ جهد عظيم. وللأمة قالت هو ماذا صنع البخاري؟ أخذ شيئا مشاعا، ما كان أحد يتعب في التصنيف والتأليف، كان واحد يتعب ليه في التصنيف؟ يجيب أفضل الكتب التي طبعت ويضع اسم عليه وخلاص انتهت المسألة. إذا ما الذي سرقه؟ ما الذي أنقصه؟ أنقص النسبة فنقص هنا الترحم عليه إذا ذكر نسبة هذا الكلام فيعرف في الأمة بالفضل. أما أقول قال ابن القيم، يا سلام كلام رائع، شوفوا كلام ابن تيمية، شوفوا كلام ابن القيم، شوف كلام الحافظ الذهبي. فانضاف إلى السارق ما ليس من حقه، وأخذ من المسروق منه ما هو حق، وده السرقة، وهذه السرقة، هذه هي السرقة، أنه ينضاف إليه ما لا يحق له ويؤخذ من الآخر ما هو من حقه، فيصبح الفضل لمين؟ يصبح الفضل للسارق. نعم، فيقال ما شاء الله خطيب هذا ما أبرعه، المصنف هذا ما أتقنه في تقسيم جعله. يعني أنا أخذ مثلا تقسيمات العلماء، يقال هذا تقسيم ينم عن علم هذا الرجل، سبحان من أعطاه علما، ما شاء الله. هيا بنا نرحل إلى الشيخ فلاني، هذا الشيخ فلاني متربي فعلا تأصيلات، ده ذكر صراحة في مسألة كذا كلاما أنا ما اطلعت عليه الأوائل، هيا بنا نرحل عنده ونعسكر عنده، وهو ينتفخ وينتفش. فهذا التشبع بما لم يعطى، النبي لم يأذن المرأة أن تتشبع من زوجها بما لم تعطى، فكيف بهذا؟ وقال سبحانه يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسب أنهم مفازات من العذاب ولهم عذاب أليم. فالنصوص واضحة، إنسان يحيل الفضل إلى أهله. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء بن قريب قال حدثنا أبو خالد عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فبصر برجل يصلي فقال يا فلان اتق الله أحسن صلاتك، أترون أني لا أراكم؟ إني لا أرى من خلفي كما أرى من بين يدي، أحسنوا صلاتكم وأتموا ركوعكم وسجودكم. قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شيبة بن الأحنف الأوزاعي قال حدثنا أبو سلام الأسود قال حدثنا أبو صالح الأشعري عن أبي عبد الله الأشعري قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم جلس في طائفة منهم، فدخل رجل فقام يصلي فجعل يركع وينقر في سجوده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذا؟ من مات على هذا مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، إنما مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجائي لا يأكل إلا التمرة والتمرتين، فماذا تغنيان عنه؟ فأسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار، أتم الركوع والسجود. قال أبو صالح فقلت لأبي عبد الله الأشعري من حدثك بهذا الحديث؟ فقال أمراء الأجناد عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة، كل هؤلاء سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم.
نعم.
باب إجاب إعادة الصلاة التي لا يتم المصلي فيها سجوده، إذ الصلاة التي لا يتم المصلي ركوعها،
إذا كان هذا يصلي ولا يتم ركوع السجود ما أفلح، كيف بتارك الصلاة؟ كيف بتارك الصلاة؟ ولهذا تارك الصلاة تركا كليا بحيث لا يصلي أبدا أبدا هذا كافر، أما إذا صلى وترك هذا مرتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب يخشى عليه، بل يرى بعض أهل العلم أنه يكفر بترك صلاة واحد فهو على خطر عظيم. لكن من صلى من ترك صلاة كلية فلا حظ له في الإسلام، كما قال عمر رضي الله عنه لما طعن ثم قالوا الصلاة يا أمير المؤمنين، قال نعم أما أنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة أو لمن ترك الصلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذه الأمة تعرف في الأمم يوم القيامة، قالوا كيف تعرفون يا رسول الله يوم القيامة؟ الأمم كلها محشورة معا، كيف يعرف نبي أمته؟ قال صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. إذن الأمة هذه تعرف بوضوئها، فإذا لم يكن له وضوء كيف يعرف هذا؟ كيف يعرف هذا؟ كذلك يخبر النبي في من دخل من عصاة المحدين إلى النار، فإن النار يحرم عليها أن تأكل مواضع السجود، ولهذا إخوانهم المؤمنون يخرجون بشفاعة بمعرفة مواضع السجود. النار حتى لو دخلها الزاني القاتل السارق، مواضع السجود التي كان يصلي عليها لا تأكلها النار، سبعة مواضع لا تأكلها النار سبحانه، وهو في النار يعذب، لكن هذه السبعة مواضع لشرفها نظرا لصلاته لا تأكلها النار. طب إذا لم يكن له صلاة أكلته النار، أكلته النار. ولهذا قال النبي بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال عبد الله بن شقيق كانوا لا يرون شيئا تركوا من الأعمال كفر إلى الصلاة. فالواجب على الإنسان أن يعتني بهذا، أن يعتني بهذا. ولهذا من عنده زوجة لا تصلي، سواء قلت بكفر تلك الصلاة أو لم تقل بكفر تلك الصلاة، هذه تطلق فورا تنصح، إذا ما انتصحت طلقها فلا خير فيها ولا بركة فيها، لا تؤدي فرض ربها والواجب عليها. كيف تؤدي فرضك والواجب عليها لك؟ ولهذا لا تؤمن المرأة التي لا تصلي، لا تؤمن. نعم نعم. نعم الهدي، الهدي والطريق. نعم.
قال: باب إجابة إعادة الصلاة التي لا يتم المصلي فيها سجوده، إذ الصلاة التي لا يتم المصلي ركوعها ولا سجودها غير مجزئة عنه. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس ومحمد بن فضيل حاء قال وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا ابن فضيل جميعا عن الأعمش حاء قال وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الأعمش حاء قال وحدثنا الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن عمارة ابن عمير عن أبي معمر عن أبي المسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. قال حدثنا محمد بن المثنى وأحمد بن المقدام قال حدثنا ملازم ابن عمرو قال حدثني جدي عبد الله بن بدر عن عبد الرحمن بن علي عن أبيه علي بن شيبان وكان أحد الوفد قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما قضى نبي الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال: هذا حديث أحمد بن المقدام.
نعم. فمن صلى صلاة لا يقيم صلبه فإنها صلاة باطلة وعليه إعادتها إذا ما قام صلبه من الركوع والسجود، وعليه فإذا أيضا ما ركع مطمئنا وإذا ما سجد مطمئنا فإن صلاته باطلة. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. الرجل ما يصليش بصلي تطلب الطلاق، اذا كانش بيصلي خالص فروح بيتها. اي ما يخش مسجد، ممكن يصلي في البيت على كون تتركه، الا اذا صلى، اذا ما صلى تتركه ولا تبقى معه.